بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذه الرسالة القيمة أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: تحت باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم.
من الإيمان بالله عز وجل ومن معرفته سبحانه الإيمان بأسمائه وصفاته، ومعرفة أسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن العبد كلما عظم حظه من معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته الواردة في القرآن والواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظم حظه ونصيبه من الإيمان، عظم حظه ونصيبه من الإيمان، لأن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه، من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإيمان بها يسبقه معرفتها، ولهذا قال: معرفة الله عز وجل والإيمان به، فلا بد من معرفتها من خلال كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم اتباع المعرفة بالإيمان، وهو أن يقر قلب المسلم ويصدق بهذه الأسماء وهذه الصفات، وأنها أسماء لله عز وجل وصفات لله عز وجل، متضمنة لمعاني الجلال والكمال والعظمة والكبرياء، بحيث يمتلئ القلب بمعرفته بها إيمانا ويقينا وتعظيما وإجلالا لله عز وجل، وذلا وخضوعا له، وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى. وهذه كلها ثمار وآثار لمعرفة الله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخذ المصنف يسوق في هذه الترجمة جملة من الأحاديث من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التي فيها التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى، وذلك بذكر أسمائه جل وعلا وصفاته. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. هؤلاء الخمس الكلمات التي قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ومنبها ومبينا لأصحابه ولأمته عليه الصلاة والسلام، كلها كلمات فيها تعريف بالرب العظيم، تعريف بالله. وهذا التعريف بالله من المحاور التي ترتكز عليها دعوات المرسلين من أولهم إلى آخرهم. قال العلماء رحمهم الله إن دعوات المرسلين من أولهم إلى آخرهم ترتكز على ثلاث محاور. المحور الأول التعريف بالرب المعبود والخالق الجليل سبحانه وتعالى، والمحور الثاني التعريف بعبادته والطريق الذي ارتضاه لعباده ليتقربوا من خلاله إليه تبارك وتعالى، والمحور الثالث بيان ما أعده الله تبارك وتعالى لمن سلك هذا الطريق من ثواب ولمن حاد عنه وانحرف عنه من عقاب. فهذا الذي قام فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا من المحور الأول، وهو أساس لا بد منه تعريف الناس بربهم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا فيها تعريف الناس بالله بذكر صفاته وأسمائه وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال قام فينا بخمس كلمات، وقوله بخمس كلمات دليل على دقة الصحابة في ضبط العلم وما يلقى عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم خمس كلمات فضبطها بالعدد أبو موسى الأشعري حتى تنضبط، والأرقام تعين على ضبط العلم وحفظه. قال قام فينا بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه الكلمة الأولى، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذه الكلمة الأولى في التعريف بالله سبحانه وتعالى. وقوله لا ينام نفي النوم عنه، بل نفي كل نقص عنه يرد في الكتاب والسنة يتضمن ولا بد إثبات كمال ضد ما نفي، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم في باب النفي. النفي في الصفات ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن لكمال ضد المنفي، لأن النفي الصرف ليس مدحا، لا يكون النفي مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتي. ولهذا قوله لا ينام نفي النوم فيه إثبات كمال الحياة، إثبات كمال الحياة، وأنه سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، بخلاف حياة المخلوق. المخلوق حياته فيها نقص، نوم، والنوم ناشئ عن التعب، يتعب وينصب فيحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى النوم، فهذا نقص يدل على ضعفه وعجزه ونصبه وتعبه. فحياته فيها حياته فيها نقص، أما حياة الله عز وجل فهي حياة كاملة، حياته تبارك وتعالى حياة لم تسبق بعدم، كان الله ولم يكن شيء قبله. في الدعاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، ولا يلحق حياته فناء، كل شيء هالك إلا وجهه، ولا يعتري حياته تبارك وتعالى نقص. ولهذا نفى تبارك وتعالى في كتابه النقائص التي تتنافى مع كمال حياته، كقوله هنا في الحديث إن الله لا ينام، كقوله تعالى في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله تعالى وما مسنا من لغوب أي تعب ونصب. فنزه تبارك وتعالى نفسه عن النقائص التي تتنافى مع كمال حياته سبحانه. فالله جل وعز حي حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حياة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص. النوم نقص، والسنة نقص، واللغوب نقص، والموت نقص، والله منزه عن ذلك كله لكمال حياته تبارك وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي أنه منزه عن ذلك كله، منزه عن ذلك كله. وما ربك بغافل، النائم غافل، النائم لا يدري ما حوله، النائم لا يدري ما حوله، والله جل وعلا منزه عن ذلك كله، فهو لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هنا معرفة المسلم بهذا الوصف لله عز وجل، وهو وصفه بكمال الحياة وتنزهه عن السنة والنوم والموت واللغوب ونحو ذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى. هذه المعرفة ما الذي تولده في العبد من عبودية وذل لله تبارك وتعالى؟ والعلماء رحمهم الله ذكروا أن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته له عبودية يقتضيها ذلك الاسم. فمن عرف ربه تبارك وتعالى هذه المعرفة أنه جل وعلا له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا عجز ولا ضعف، لا يعتريها سنة ولا نوم ولا موت، حياة تامة كاملة، ما الذي تولده هذه المعرفة من عبودية؟ لا شك أن هذه المعرفة توجد في العبد صدق الإقبال على الله جل وعلا، وحسن التوكل عليه، ودوام الطاعة له، لأن العبد يعلم أن ربه سبحانه وتعالى الذي يتجه إليه بالعبادة والسؤال والطلب حي لا ينام، حي لا يموت، حي لا يمسه لغوب ولا تعب. فهذا يوجد فيه توجه صادق إليه وحده دون سواه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا يستفيد من المسلم فائدة أن الحي الذي يموت لا يعلق القلب به ولا يتوكل عليه، والحي الذي قد مات من باب أولى لا يلتجأ إليه ولا يتوكل عليه، والجماد الذي ليس له حياة أصلا من باب أولى لا يتجه إليه ولا يتوكل عليه. فهذا يبين لنا بطلان عبادة غير الله. قوله إن الله حي لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا من الدلائل العظيمة على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى. يقال لمن يعبد غير الله تعبد من ينام، تعبد من ينام، يكفيك أنه ينام لا تعبده، هذه وحدها تكفي، كونه ينام هذا وحده كاف ألا يعبد. لماذا؟ لأن نومه دليل على نقصه. كيف تعرض حاجتك عليه وكيف تتوكل عليه وهو فيه نقص؟ فكيف يطلب الكمال ممن هو ناقص؟ كيف يطلب العافية ممن لا يملكها في حق نفسه، لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فهذا وحده كاف في بطلان عبادة غير الله. الحي الذي يموت أو ينام هذا كيف يتجه إليه؟ والحي الذي قد مات ودفن ووري في التراب كيف يتوجه إليه؟ والحجر الذي هو جماد كيف يتوجه إليه ويلتجه إليه؟ فهذا من أبين البينات وأوضح البراهين على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى. ومن يدعو غير الله تبارك وتعالى خسف عقله، إذ كيف يسوي هذه المخلوقات بالرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور جل وعلا؟ ولهذا جاء ملاحظة هذا المعنى في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. التوجه يكون لمن؟ للحي الذي لا يموت، للحي الذي لا ينام، للحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أما الحي الذي يموت والحي الذي ينام والحي الذي تأخذه السنة والنوم والحي الذي ينصب ويتعب ويمرض ويسقم، كيف يتوجه إليه؟ بالدعاء والعبادة والسؤال والطلب. فهذا من أبين البينات وأوضح البراهين على بطلان عبادة غير الله وعلى وجوب إفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة والذل والخضوع والانكسار. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الكلمة الثانية: قال يخفض القسط ويرفعه. وجاء في بعض روايات الحديث في الصحيح: يخفض الميزان ويرفعه، أي أن الميزان بيده، وزن الأمور بيده وبتدبيره سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الخافض الرافع، القابض الباسط، المعطي المانع، الذي بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى. وهذا أيضا من الدلائل والبراهين على وجوب كمال الذل له والانخضاع والخضوع له والانكسار بين يديه تبارك وتعالى. يخفض القسط ويرفعه، فالأمر بيده تبارك وتعالى، الأمر بيده، بيده الخفض والرفع والقبض والبسط والعطاء والمنع والعز والذل، كل شيء بيده تبارك وتعالى. فهذا يدل على شدة افتقار العبد إلى الله وغنى الله سبحانه وتعالى عن عباده، غني عنهم من كل وجه وهم فقراء إليه من كل وجه، لا غنى لهم عنه طرفة عين. والجملة الثالثة: قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وهذا فيه أن الأعمال ترفع إلى الله، أعمال الليل ترفع قبل أعمال النهار، وأعمال النهار ترفع قبل أعمال الليل، يعني أن الأعمال ترفع إليه أولا بأول، اليوم بيومه والليل بليلته، ترفع إليه أعمال الليل قبل النهار وأعمال النهار قبل الليل. ترفع إليه وهو سبحانه وتعالى مطلع عليها، لا تخفى عليه تبارك وتعالى منها خافية، أحصى كل شيء عددا وأحاط تبارك وتعالى بكل شيء علما. لكن هذا الرفع للأعمال إليه لله تبارك وتعالى فيه حكمة سبحانه وتعالى، فالأعمال ترفع إليه، أعمال الليل التي قام بها العبد في ليلة ترفع قبل أن يأتي الصباح، وأعمال النهار ترفع قبل أن يأتي الليل، فيترفع أولا بأول أعمال الليل وأعمال النهار. فالجملة الثالثة رفع أعمال الليل قبل أعمال النهار، والجملة الرابعة رفع أعمال النهار قبل أعمال الليل، رفعها إلى الله سبحانه وتعالى. والرفع في قوله ترفع إليه فيه دليل على علوه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا علي على خلقه سبحانه، وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، وهو الكبير المتعال، فهو العلي سبحانه وتعالى العلي على خلقه. ومن ينكرون علو الله، ما معنى قول المصطفى، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قوله ترفع إليه، وماذا يفهمون من مثل هذا الحديث ونظائره، وكذلك قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب، إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، هذه كلها شواهد على علو الله، كلها شواهد على علو الله. ولهذا من ينكر علو الله أو يقول تعالى الله عن ذلك، في الله في كل مكان، ما معنى ترفع إليه، وما معنى إليه يصعد، وما معنى تعرج إليه، كل هذه الأحاديث ما معناها، على حد قولهم وفهمهم ليس لها معنى، ليس لها معنى. فالشاهد أن هذا الحديث ونظائره من الدلائل الواضحات على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه سبحانه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله فوق عباده سبحانه، وترفع إليه أعمال الليل قبل أعمال النهار، وأعمال النهار قبل أعمال الليل. ويوضح هذا المعنى الحديث الآخر عندما قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر في هذين الوقتين، ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا فيه أيضا دلالة على كمال إحاطة علم الله عز وجل بأعمال العباد، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه منها خافية، الأعمال التي تكون بالليل كلها محصاة على العباد وترفع إليه، وهذا من كمال حكمته، ترفع إليه في وقتها، وأعمال النهار أيضا ترفع إليه، فالكل محصى، أحصاه الله ونسوه. والعبد إذا كان غارقا في ذنوبه لا يزال يوما بعد يوم يحمل وزرا وإثما يمارسه في هذه الحياة، ثم ماذا يكون؟ يلقى الله عز وجل بذلك كله محصا عليه، أحصاه الله ونسوه، يأتي يوم القيامة يحمل وزرا يلقى الله تبارك وتعالى به. فهذا مما ينبه العبد، قوله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، هذا مما ينبه العبد على مراقبة، على المراقبة والمحاسبة ومتابعة نفسه في الأعمال، وينتبه ألا تغرب شمس اليوم ولا يخرج الصباح إلا وله حظ من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وعنده سلامة من الآثام والمعاصي والذنوب التي تسقط الله جل وعلا، لأن الأمر مستمر كل يوم بيومه وكل ليلة بليلتها، فهذا يجعل العبد في دوام المحاسبة ودوام المعاتبة لنفسه ودوام المجاهدة على الأعمال الصالحة كل يوم بيومه. هذا المعنى الذي يلمح إليه الحديث. تجد كثير منا في أمور الدنيا يلاحظ ذلك ملاحظة تامة، يلاحظ ذلك ملاحظة تامة وملاحظة دقيقة، والشيء الذي يرفع له وقت محدد يرفع فيه تجد الإنسان ماذا يأتي به بدقة، لأنه يقول إذا رفع ما لا مجال لي أن أحصله وقد فاتني، فتجده يتابع بدقة تامة حتى لا يفوته. فهذا المعنى الذي قاله عليه الصلاة والسلام يرفع إليه، أي إلى الله، عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، هذا فيه دعوة للعبد لمتابعة الأمر ومجاهدة النفس ومحاسبتها والجد والاجتهاد، لأن الوقت يمضي والأيام تمضي والليالي تمضي وكل يوم بيوم ترفع وكل ليلة بليلتها ترفع، وما ذهب من الليالي والأيام لا يعود ولا يرجع. فهذا فيه دعوة للعبد أن يجد ويجتهد في حفظ أيامه وحفظ لياليه بما يسره أن يلقى الله تبارك وتعالى به. والليالي والأيام مستودع للأعمال، وكل ما يكون من العبد في لياليه وأيامه سيلقى الله تبارك وتعالى به يوم القيامة. ثم ذكر الجملة الخامسة، قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله تبارك وتعالى منتهن إلى كل المخلوقات وجميع الكائنات، فهو سبحانه وتعالى يبصر جميع الكائنات ويرى جميع المخلوقات، لا 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 يفوته شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء. سبحانه وتعالى يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى تبارك وتعالى جريان الدم في عروقها، ويرى تبارك وتعالى سريان الماء في عروق النبات، يرى كل شيء سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، لا يخفى عليه شيء، لا يعزب عنه شيء، لا يغيب عنه تبارك وتعالى شيء، مطلع على كل شيء، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم هنا: حجابه النور، أي حجاب الله النور. يقول: لو كشفه، يعني لو كشف هذا النور الذي جعله تبارك وتعالى حجابا له لأحرقت سبحات وجهه. ومعنى سبحات وجهه أي بهاء وجهه ونور وجهه وجلال وجهه وجمال وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره منتهن إلى كل المخلوقات، يبصر تبارك وتعالى كل شيء، فهذا يدل على كمال الله سبحانه وتعالى وكمال عظمته وبهائه وجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى. سبحات وجهه أي بهاء الوجه وحسنه وجلاله وكماله، ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهذا فيه كمال عظمة الله جل وعلا، كمال عظمة الله. وفيه أيضا ضعف المخلوق، ضعف المخلوق أن المخلوق شأنه أن سبحات وجه الله عز وجل لو كشف عنها الحجاب لاحترق، ويوم القيامة يجعل الله عز وجل للمخلوق قدرة وقوة يتمكن بها من رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا رؤية الله لا تكون لأحد في الدنيا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لا تكون إلا يوم القيامة، يكرم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في الحديث إثبات الوجه صفة لله تبارك وتعالى. ودعوكم من أقوال العاطلين المبطلين، الجاحدين المنكرين المكذبين لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون في الله وفي كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمون، ممن خاضوا في التأويل الباطل زعما منهم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى. فالله له وجه عظيم جليل يليق بجلاله وكماله، أثبت ذلك هو سبحانه وتعالى لنفسه، وأثبت له ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له وجه، له وجه عظيم يليق بجلاله وكماله. وجه الله سبحانه وتعالى له بصر، قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، أيضا فيه إثبات البصر لله تبارك وتعالى، فهو يبصر جل وعلا ويرى، ويبصر بعينين جاء ذكرهما في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: تجري بأعيننا، قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، أي له عينان كاملتان منزهتان عن النقائص والعيوب. فكل ذلك نؤمن به، ومن لا يؤمن بذلك ومن ضيع هذه المعرفة بالله ترتب على ذلك من ضياع إيمانه ورقة دينه وضعف عبادته وضعف صلته بالله بحسب ما ضيع من معرفته بربه. ولهذا قال العلماء: إن للعقائد الفاسدة شؤما على أصحابها، إن للعقائد الفاسدة شؤما على أصحابها، من يعطلون الصفات ويخوضون فيها تحريفا وتعطيلا وجحدا ونفيا، هذه لها شؤم عليهم. ولهذا تأتي أعمالهم تبعا لفساد العقائد أعمال ضعيفة وأعمال مضيعة وتفريط في الواجبات وفعل للمحرمات، وهذا كله ناشئ من فساد العقيدة فيما يتعلق بالله وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن يمر نصوص الصفات كما جاءت، وأن يؤمن بها كما وردت. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في صفات الله بعقولنا القاصرة كما يفعل علماء الكلام أهل الضلال والباطل، يأتون إلى الصفات المثبتة في القرآن والسنة ويخوضون بعقولهم، يقول: الوجه ما يليق بالله، والبصر ما يليق بالله، والكذا ما يليق بالله، والاستوى ما يليق بالله، ثم يخوض في تأويلات باطلة تفسد عليه دينه وعلى من يستمع إليه. وهذا كله يجب الإعراض عنه وعدم السماع إليه، والبعد عنه وعن أهله، والإقبال على العقيدة الصحيحة الصافية النقية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وحتى تعرفوا جيدا ما أتحدث عنه، تذكروا حال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث ويقول أمثاله من أحاديث الصفات، بأي شيء تلقوها؟ هل سمعتم أن أحدا من الصحابة قال يوم من الأيام لو كان لله وجها لكان كذا وكذا، لو كان الله مستويا على عرشه للزم أن يكون كذا؟ أبلغكم شيء عن أحد من الصحابة مثل ذلك؟ هذا كله ضلال لم يوجد إلا مع وجود البدع والضلالات والانحرافات عن دين الله. أما قاعدة الصحابة وقاعدة من اتبعهم بإحسان في هذا الباب، تلقي أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بالقبول بدون اعتراض وبدون انتقاد وبدون تحريف وبدون تأويل، وإنما تلقي تام لها بالقبول. يقول الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. أما على قاعدة المتكلمين وعلينا أكمله الانتقاد، قاعدتهم في هذا الباب وعلينا الانتقاد، لأن المتكلم عندما يقف عند أحاديث الصفات لا يسلم وإنما يبدأ ينتقد، لو قلنا كذا للزم أن يكون، هذا انتقاد ليس تسليما. فقاعدة الصحابة وقاعدة من اتبعهم بإحسان في هذا الباب التسليم والإيمان، ولا وعندهم أنه لا أحد أعرف بالله من الله، ولا أحد أعرف بالله من خلق الله من رسوله عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن الواجب على المسلم في جميع نصوص الصفات الواردة في القرآن والسنة أن يتلقاها بالتسليم والإيمان، الإيمان التام الكامل يثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في باب التعريف بالله، تعريف عباد الله بالله سبحانه وتعالى. قال: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وصف يمين الله وهي يده تبارك وتعالى، وصفها بأنها ملأى وأيضا سحاء، وانتبه للوصفين ففي العلم بهما فائدة عظيمة لك، ملأى وسحاء. قد يكون الإنسان يده فيها قد يكون فيها شيء من العطاء أو فيها شيء من الامتلاء ولكنها غير سحاء، يكون بخيلا. وقد يكون كريما عنده حب للنفقة لكن ما عنده شيء، ليس عنده شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. يد ملأى وأيضا معطاء، سحاء ينفق بالليل والنهار. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على كمال عظمة الله عز وجل، وأن الخير بيده سبحانه، وأنه واسع العطاء جزيل المن، عطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق جل وعلا. يمينه ملأى، يمينه ملأى. إذا عرف العبد أن الله عز وجل شأنه كذلك، يمينه ملأى لا يغيضها أي لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، ما الذي تولد هذه المعرفة في قلبه؟ ما الذي تولد هذه المعرفة في قلبه إذا عرف ربه سبحانه وتعالى هذه المعرفة، أن ربه سبحانه يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، هذا يولد فيه ماذا؟ صدق الإقبال عليه، يولد فيه المعنى الذي جاء في قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق، ابتغ الرزق عند من يمينه ملأ سحاء الليل والنهار. فهذا يجعل العبد هذه المعرفة تجعل العبد يقبل على الله ولا يقبل على أحد سواه تبارك وتعالى، لأن الرزق بيده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الأمور بيده، هو الرزاق. قال عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. من القصص اللطيف في هذا الباب قصة أوردها ابن قدامة رحمه الله عن الأصمعي. الأصمعي كان رجل رحالة يرحل للبلدان وللمناطق، فيقول لقيت أعرابي، وصفه الأصمعي بأنه جلف يعني في تعامله، فيقول كان على ناقته وكنت أمشي على قدمي فلقيني وهو على الناقة، فقال لي ممن أنت؟ قلت من بني الأصمع. قال لعلك الأصمعي، كان مشهور في زمانه في الناس، قال لعلك الأصمعي، قال أنا هو. قال من أين جئت؟ قال له الأصمعي جئت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن. فقال الأعرابي أول الرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ أول مرة يسمع أول الرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قال نعم. قال أسمعني شيئا منه. قال انزل من ناقتك. فنزل فقرأ عليه، يقول قرأت عليه سورة الذاريات حتى وصلت إلى قول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال أو هذا كلام الرحمن؟ قلت إي والله هذا كلام الرحمن. قال امسك ناقتي، فمسكها فنحر الناقة وقطعها قطعا وقال ساعدني على تفريقها بين الناس. ضمن الرزق، ناقة التي هي معه ذبحها ونحرها وقسمها، ضمن الرزق، امتلأ قلبه إيمان بمدلول قوله تعالى وفي السماء رزقكم ما توعدون. يقول ففرقنا اللحم ومضى وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم لقيته بعد سنوات في مكة في المطاف فعرفني وعرفته، فقال لي اقرأ علي من كلام الرحمن. فقرأت عليه سورة الذاريات حتى وصلنا قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال بعده شيء؟ قلت نعم. قال اقرأ. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال الأعرابي كلاما عجيبا، قال سبحان الله ومن أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين، يعني نصدقه بدون أن يحلف، انظر هذا الفقه. قال ومن أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين، فورب السماء والأرض، يحلف سبحانه وتعالى، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. على كل حال إيمان العبد بأن الله عز وجل يمينه ملأ يورث العبد افتقارا ذلا سؤالا طلبا طمعا، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يذل له وأن يسأله وأن يلح عليه وأن يطلب منه، يحب ذلك من عبده. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه، يمينه ملأ، خزائنه ملأ، ما عنده تبارك وتعالى لا ينفد، ثم لا يتجه إليه العبد بالسؤال، من لا يسأل الله يغضب عليه. يقول الناظم والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. تجد من الناس من يسأل من يغضبون منه إذا سألهم ويتبرمون، ويترك سؤال من يحب منه كل وقت وحين أن يسأله. ومن هو خزائنه تبارك وتعالى ملأ سبحانه. قال يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، وأيضا تضبط لا تغيضها نفقة أي لا ينقصها. وجاء في بعض الروايات رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أو هنا نعم قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في، أي لم ينقص ما في يمينه، لأن ما عنده لا ينفد سبحانه وتعالى. عطاؤه سبحانه وتعالى كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لمن يشاء ويقدر، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. والحديث واضح الدلالة، بل صريح الدلالة، على أن الله سبحانه وتعالى له يدان، على أن الله سبحانه وتعالى له يدان تليقان بجلاله وكماله. قال يمين الله ملأ وماذا؟ وبيده الأخرى. وهذا جاء أيضا التصريح به في القرآن، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، فهذا جاء صريحا في كتاب الله عز وجل، وصريح في ثبوت يدين لله سبحانه وتعالى، وهما يدان حقيقيتان تليقان بالله. ولو قرأت هذا الحديث، لو قرأت هذا الحديث لوجدت فيه من وصف اليدين ما يقطع دابر المعطلين المؤولين الذين يؤولون اليد إما بالقدرة أو القوة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات. فوصف اليد هنا بعدة صفات، تأملها، قال وصفها بأنها يمين، وصف الثانية بأنها أخرى، ووصفها أيضا بسحاء يعني يعطي، ووصفها أيضا قال بيده الأخرى الرفع والخفض، وفي الحديث الآخر قال يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. يقول ابن القيم في كتابه الصواعق وصفت يد الله في القرآن والسنة بما يقارب 100 صفة، كلها تدل على أنها يد حقيقية، 100 صفة، مثل البسط، العطاء، القبض، الأصابع، إلى غير ذلك، 100 قرابة 100 صفة جاءت في الكتاب والسنة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، القبض والطي والأخذ إلا تلقاها الله بيمينه، أحاديث كثيرة جدا وآيات كثيرة فيها وصف اليد لله تبارك وتعالى بأنها يد حقيقية. ومع هذا الوضوح ومع كثرة هذه الدلائل تجد أهل التأويل الباطل يقفون عند النصوص التي فيها اليد ويصرفونها ماذا؟ عن مدلولها، ويقولون المراد باليد القدرة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا قاطع لدابرهم، قاصم لهم، اقرأه عليهم ويكفي في إبطال ما يقولون. من يقول لك اليد القدرة اقرأ عليه الحديث، قل له أنت تقول اليد القدرة، ماذا تصنع في هذا الحديث؟ يمين الله ملأ، ها؟ ماذا تقول؟ قدرته ملأ، يمين الله ملأ، قدرته ملأ، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى وبقدرته الأخرى، هذا كلام يستقيم. قراءة الحديث هذا وحده كافي في إبطال تأويل المتأولين، وهذه قاعدة نبه عليها أهل العلم في رد التأويل. إذا تأول متأول شيئا من صفات الله يكفيك أن تورد له، أن تذكر له موارد هذه الصفة في القرآن والسنة موضعا موضعا، يكفي هذا، يكفي إيراد هذا في رد باطله. الشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات عظمة الله وجلاله وكماله، وأيضا سعة عطائه ومنه، وأن الأمور بيده عز وجل، العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط كل ذلك بيده وإثبات اليمين له وإثبات اليد الأخرى له سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ثابت في القرآن في سورة الزمر، قال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتين ينتطحان، فقال: أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد.
ثم أورد هذا الحديث في التعريف بالله سبحانه وتعالى، وفيه بيان كمال علمه سبحانه وتعالى. قال: شاتان ينتطحان، أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري. فهذا فيه إثبات علم الله المحيط، علمه المحيط بالعباد والمحيط بالبهائم والدواب وبكل المخلوقات. أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. أحاط كل شيء علما وأحصى كل شيء، فكل شيء أحصاه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات العلم، وفيه إثبات العدل، كمال العدل. ولهذا قال: وسيحكم بينهما. وسيحكم بينهما، أي يحكم بينهما يوم القيامة. وهذا المعنى جاء أيضا في الأحاديث الأخرى ما يشهد له، كقوله عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. يعني من ضيع الحقوق وأدائها إلى أهلها في الدنيا سيؤديها لزاما إلى أهلها يوم القيامة. قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي نطحتها. الجلحاء التي ليس لها قرون، والقرناء التي لها قرون. والشاة القرناء إذا نطحت الشاة الجلحاء بقرنها يقتص لها منها يوم القيامة، يقتص لها منها يوم القيامة. فما بالكم بمظالم العباد. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس، وهو حديث حسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ يعني عرفنا حفاة وعرفنا عراة، حفاة لا نعال عليهم، عراة ليس عليهم ثياب، بهما ما معناها؟ قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. من كان عندهم مال، قصور، تجارات، ممتلكات، كل هذه بموته انتهى، انتهت بالنسبة له، ليس معهم من الدنيا شيء. قد ينتهي بالإنسان نهبة كبيرة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، ثم يموت بعد انتهابها بساعة فلا يستفيد منها شيئا، وتكون ماذا؟ يحملها يوم القيامة وزرا، ويأتي بها يوم القيامة مظلمة. قال: بهما، أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم ينادي سبحانه وتعالى، وقد حشر العباد، ثم ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة رضي الله عنهم: وكيف ذاك يا رسول الله وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. وقوله بالحسنات والسيئات يوضحه الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا معنى قوله في الحديث الأول بالحسنات والسيئات. إذن هذا الحديث فيه من التعريف بالله بيان إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، أحاط بها علما وأحصى كل الأعمال وكل ما يقع، أحاط بذلك علما سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وأيضا فيه إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، وأن المظالم لا تضيع، حتى قال عليه الصلاة والسلام ولو كان عودا من عراك ما يضيع شيء، المظالم لا تضيع حتى لو كان شيئا قليلا لا يضيع، من اقتطع شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين ليس هناك شيء يضيع. فهذا فيه كمال عدل الله سبحانه وتعالى. والمعرفة، هذه المعرفة بأمثال هذه الأحاديث يورث العبد ماذا؟ تقوى الله عز وجل، وبعدا عن الظلم، وبعدا عن التعدي، فالمظالم لا تضيع، والظالم سيلقى الله سبحانه وتعالى بمظالمه وسيجازى ويحاسب بميزان بمثقيل الذر، وهذا كله من كمال عدل الله. فهذه معرفة عظيمة يترتب عليها من صلاح العبد وصلاح أعماله وزكاء نفسه وحسن معاملته ومراقبته وبعده عن المظالم، يترتب عليها خير عظيم. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا الحديث يبين لنا أيضا بابا من أبواب معرفة الله سبحانه وتعالى، ويبين لنا أيضا في الوقت نفسه أثر المعرفة في صلاح العبد، أثر المعرفة في صلاح العبد، وأن الأمرين مرتبطان، معرفة العبد بربه يرتبط به صلاح العبد، ولهذا ربط بين الأمرين عليه الصلاة والسلام، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأصلحوا أنفسكم بأداء الأمانات وجاهدوا أنفسكم على أدائها، وإذا حكمتم بين الناس عليكم أن تحكموا بالعدل. ثم ختم الآية بقول إن الله كان سميعا بصيرا. انتبهوا هذا الذي أمرتم به، وانتبهوا الله جل وعلا سميع بصير، بمعنى أن علم العبد بسمع الله لكلامه ورؤيته لأفعاله وحركاته وسكناته يجعله يحافظ على الأمانة، وإذا حكم لا يحكم إلا بالعدل، مراقبة لله وخشية له وطاعة وعلما بأن ربه تبارك وتعالى يسمعه ويراه. وإيمان العبد الصحيح بأن الله عز وجل يسمعه ويراه يترتب عليه صلاح العبد. وكم في هذه المعرفة من النفع للعبد لو استحضرها وتذكرها. أحد السلف رأى رجلا وامرأة في ريبة، فقال لهما إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. ويقول ابن رجب راود في أحد كتب، يقول راود أعرابي أعرابية في الصحراء وقال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني من ماذا تخافين؟ لا أحد يرانا، من أي شيء تخافين؟ قال نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له: وأين مكوكبها؟ مكوكب الكواكب أين هو؟ ألا يرانا؟ فاستحضار الأب لرؤية الله له وسماعه لكلامه من الأسس العظيمة لصلاح العبد في أقواله وأعماله. ولو استحضر العبد رؤية الله له وسماعه لكلامه لاستحيا من الله حق الحياة أن يتكلم بكلام يسخطه أو أن يفعل فعلا يسخطه. لكن ضعف معرفة العبد بأسماء الله وبأن ربه تبارك وتعالى سميع بصير، ضعف المعرفة توجد عند الناس المعرفة المجملة لكنها متفاوتة فيهم. فضعف هذه المعرفة في القلوب تجعل العبد ينخرط فيما ينخرط فيه من معاصي ويقع فيما يقع فيه من آثام. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع أي النبي عليه الصلاة والسلام إبهاميه على أذنيه، الإبهام هذا، والتي تليها السبابة. فكان عليه الصلاة والسلام يضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. قال العلماء رحمهم الله: أراد بذلك تحقيق الوصف وتثبيته، وأن الله عز وجل له سمع حقيقي وبصر حقيقي، أراد أن يثبت هذا الأمر ويحقق هذا الوصف ويؤكد ثبوته عليه الصلاة والسلام بوضع الإبهام على أذنيه والسبابة على عينيه، تحقيقا للوصف وتثبيتا له، تحقيقا للوصف وتثبيتا له. ولهذا نظائر في سنته، مثل لما كان على المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يطوي السماوات بيمينه ويهزهن، وهو على المنبر أخذ يهز النبي عليه الصلاة والسلام يمينه، حتى قال الصحابة: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أي المنبر. فهذا كله المراد به تحقيق الوصف وتثبيته، وأن الله عز وجل له سمع حقيقي وله بصر حقيقي يليق بجلاله، وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. واقرأ هذا المعنى واضحا في قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه تبارك وتعالى السمع والبصر بعد نفي المثلية، فماذا أفاد؟ قال العلماء: في إثبات السمع والبصر بعد نفي المثلية دليل على أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله لا يستلزم ماذا؟ التشبيه. فالصفات لله ثابتة على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى وكماله، وهو سبحانه منزه عن النقائص والعيوب. وليحذر المسلم في هذا الباب من أن يبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه، أو يبالغ في التنزيه إلى حد التعطيل، فكل منهما ضلال. والحق قوام بين ذلك، الحق حسنة بين سيئتين وهدى بين باطلين، باطل المشبهة وباطل المعطلة. الحق هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو الحق. نعم.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وهذا الحديث فيه التعريف بالله ببيان كمال علمه وإحاطة علمه، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، واختص تبارك وتعالى بعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، اختص بذلك ولم يطلع أحدا على ذلك إلا في أشياء معينة لحكمة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله عز وجل اختص بعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، كما يدل على هذا الحديث، وأيضا كما يدل عليه الآية التي أشرت إليها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من ادعى علم الغيب فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا ينازع الله في خصائصه وصفات كماله، يدعي لنفسه منازعة الله في خصائصه وصفات كماله. نبينا عليه الصلاة والسلام سمع امرأة تمدحه تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. فعلم الغيب من خصائص الرب العظيم سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والمخلوقات لا تعلم الغيب، وإنما الذي يعلم الغيب والشهادة هو رب العالمين. وعندما نقول عالم الغيب فالمراد بالغيب أي بالنسبة لنا نحن، أما في حقه سبحانه وتعالى فالكل شهادة، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، فهو غيب بالنسبة لنا لأنه غائب عنا. أما الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، وهو مطلع تبارك وتعالى على كل شيء، فهو غيب بالنسبة لنا. عالم بالغيب أي ما غاب عنا نحن المخلوقات، أما في حقه سبحانه وتعالى فليس هناك غيب، الكل شهادة، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في بطون الأرض ويعلم ما في السماوات، أحاط بكل شيء علما وأحصى تبارك وتعالى كل شيء عددا. قال عليه الصلاة والسلام: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وهذا فيه التنبيه على اختصاص الله تبارك وتعالى بعلم هذه المغيبات. قال: مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب، الغيب هو ما غاب عنا، الغيب هو ما غاب عنا، ولا سبيل للعبد إلى النفوذ إليه أو إلى معرفته، فهو غائب عن الإنسان. ورب العالمين تبارك وتعالى مختص بالعلم بالمغيبات. مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم ذكرها قال: لا يعلم ما في غد إلا الله. كل الحوادث التي تكون في مستقبل الإنسان في أيامه القريبة أو في أيامه البعيدة، غدا القريب أو غدا البعيد، الله سبحانه وتعالى هو المختص بعلم ذلك. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني ما يحصل في الرحم من نقص أو ما يحصل في الرحم من ازدياد من ضمور في الجنين وضعف أو مثلا اكتمال له ونماء، هذا من علمه تبارك وتعالى. والله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، لا يدري الإنسان متى يموت. وإذا كانت منيته في بلد وهو في بلد آخر ساقه الله تبارك وتعالى إلى البلد الذي فيه منيته، وكم من إنسان سافر ليذهب إلى مكان منيته. كم من إنسان سافر خرج من بيته وركب مطيته ليذهب إلى مكان منيته، منيته محددة في مكان معين فيذهب إليها، تجد يخرج من بيته ويودع أهله ويسافر وقد كتب له في منتصف الطريق بين مكة والمدينة أن تنتهي حياته فذهب إلى منيته. كم من إنسان كثير تكون منيته في بلد فيتحرك في عندما تدنو منيته يتحرك لا 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 ليذهب إلى منيته. وعندما يتفكر الإنسان في القصص التي تحصل من هذا الباب يرى عجبا ويرى كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. يمر على الناس في واقعهم قصص عجيبة. من القصص العجيبة في هذا الباب أن أهل بيت كان والدهم ووالدتهم الكبار الجد والجدة كانوا في سفر وكانوا قادمين، فكانوا أبناء الأبناء وهم عدد ينتظرونهم عند الباب لأنه قرب مجيئهم. فدخل والد أحدهم إلى البيت بعد صلاة المغرب وإذا بابنه نائم عمره 6 و7 سنوات، فقال لوالدته أيقظي؟ قالت هو تعشى ونام. قال لا، أنا أريد أن يكون مع الأولاد يستقبلون والدنا. فأيقظته أمه وألبسته وخرج، ما أمضى ربع ساعة وصدمته السيارة ومات عند الباب. أيقظته أمه لماذا؟ نائم. أيقظته أمه لأن منيته جاءت، أمه توقظه ووالده يطلب إيقاظه. ولو يعلم والده أنه يطالب بإيقاظه ليموت وأمه توقظه وتلبسه ثيابه ليموت، ما يدري، ربع ساعة توقظ ولدها ليذهب ليموت. هذا أمر علمه عند الله. انظر يعني للقصة هذه ونظائرها كثير. إذا جاءت المنية ولا يدري أحد متى تأتي، قد تكون بعد ربع ساعة، قد تكون بعد دقائق، فهذا علمه مختص بالله تبارك وتعالى. لا يعلم ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ادعى علم شيء من ذلك فهو مكذب بالقرآن ومكذب بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا عرف العبد هذا العلم، عرف علم الله عز وجل أن الله عز وجل عليم وعلمه محيط بكل شيء، وأنه اختص بعلم المغيبات وعلم السرائر وما تخفي الصدور، أحاط بكل شيء علما، فهذا يورث العبد مراقبة لله سبحانه وتعالى وخشية وإقبالا على الله وقياما بعبادته وإصلاحا لحاله بينه وبين الله عز وجل. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يزيدنا بصيرة بدينه ومعرفة بأسمائه وصفاته وتعظيما لجنابه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذه الرسالة القيمة أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال تحت باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم.
من الإيمان بالله عز وجل ومن معرفته سبحانه الإيمان بأسمائه وصفاته، ومعرفة أسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن العبد كلما عظم حظه من معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته الواردة في القرآن والواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عظم حظه ونصيبه من الإيمان، عظم حظه ونصيبه من الإيمان، لأن من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه، من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإيمان بها يسبقه معرفتها، ولهذا قال: معرفة الله عز وجل والإيمان به، فلا بد من معرفتها من خلال كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم اتباع المعرفة بالإيمان، وهو أن يقر قلب المسلم ويصدق بهذه الأسماء وهذه الصفات، وأنها أسماء لله عز وجل وصفات لله عز وجل متضمنة لمعاني الجلال والكمال والعظمة والكبرياء، بحيث يمتلئ القلب بمعرفته بها إيمانا ويقينا وتعظيما وإجلالا لله عز وجل، وذلا وخضوعا له، وكسارا بين يديه سبحانه وتعالى. وهذه كلها ثمار وآثار لمعرفة الله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخذ المصنف يسوق في هذه الترجمة جملة من الأحاديث من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام التي فيها التعريف بالمعبود سبحانه وتعالى، وذلك بذكر أسمائه جل وعلا وصفاته. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. هؤلاء الخمس الكلمات التي قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ومنبها ومبينا لأصحابه ولأمته عليه الصلاة والسلام، كلها كلمات فيها تعريف بالرب العظيم، تعريف بالله. وهذا التعريف بالله من المحاور التي ترتكز عليها دعوات المرسلين من أولهم إلى آخرهم. قال العلماء رحمهم الله: إن دعوات المرسلين من أولهم إلى آخرهم ترتكز على ثلاث محاور. المحور الأول التعريف بالرب المعبود والخالق الجليل سبحانه وتعالى، والمحور الثاني التعريف بعبادته والطريق الذي ارتضاه لعباده ليتقربوا من خلاله إليه تبارك وتعالى. والمحور الثالث بيان ما أعده الله تبارك وتعالى لمن سلك هذا الطريق من ثواب ولمن حاد عنه وانحرف عنه من عقاب. فهذا الذي قام فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا من المحور الأول، وهو أساس لا بد منه تعريف الناس بربهم، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا فيها تعريف الناس بالله بذكر صفاته وأسمائه وعظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. قال قام فينا بخمس كلمات، وقوله بخمس كلمات دليل على دقة الصحابة في ضبط العلم وما يلقى عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليهم خمس كلمات فضبطها بالعدد أبو موسى الأشعري حتى تنضبط، والأرقام تعين على ضبط العلم وحفظه. قال قام فينا بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه الكلمة الأولى، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذه الكلمة الأولى في التعريف بالله سبحانه وتعالى. وقوله لا ينام نفي النوم عنه، بل نفي كل نقص عنه يرد في الكتاب والسنة يتضمن ولا بد إثبات كمال ضد ما نفي، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم في باب النفي. النفي في الصفات ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن لكمال ضد المنفي، لأن النفي الصرف ليس مدحا، لا يكون النفي مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتي. ولهذا قوله لا ينام نفي النوم فيه إثبات كمال الحياة، إثبات كمال الحياة، وأنه سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، بخلاف حياة المخلوق. المخلوق حياته فيها نقص، نوم، والنوم ناشئ عن التعب، يتعب وينصب فيحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى النوم، فهذا نقص يدل على ضعفه وعجزه ونصبه وتعبه. فحياته فيها حياته فيها نقص، أما حياة الله عز وجل فهي حياة كاملة، حياته تبارك وتعالى حياة لم تسبق بعدم، كان الله ولم يكن شيء قبله، في الدعاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، ولا يلحق حياته فناء، كل شيء هالك إلا وجهه، ولا يعتري حياته تبارك وتعالى نقص. ولهذا نفى تبارك وتعالى في كتابه النقائص التي تتنافى مع كمال حياته، كقوله هنا في الحديث إن الله لا ينام، كقوله تعالى في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكقوله تعالى وما مسنا من لغوب أي تعب ونصب. فنزه تبارك وتعالى نفسه عن النقائص التي تتنافى مع كمال حياته سبحانه. فالله جل وعز حي حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. النوم نقص، والسنة نقص، واللغوب نقص والموت نقص، والله منزه عن ذلك كله لكمال حياته تبارك وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي أنه منزه عن ذلك كله، منزه عن ذلك كله. وما ربك بغافل، النائم غافل، النائم لا يدري ما حوله، النائم لا يدري ما حوله، والله جل وعلا منزه عن ذلك كله، فهو لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هنا معرفة المسلم بهذا الوصف لله عز وجل، وهو وصفه بكمال الحياة وتنزهه عن السنة والنوم والموت واللغوب ونحو ذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى، هذه المعرفة ما الذي تولده في العبد من عبودية وذل لله تبارك وتعالى؟ والعلماء رحمهم الله ذكروا أن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته له عبودية يقتضيها ذلك الاسم. فمن عرف ربه تبارك وتعالى هذه المعرفة أنه جل وعلا له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا عجز ولا ضعف، لا يعتريها سنة ولا نوم ولا موت، حياة تامة كاملة. ما الذي تولده هذه المعرفة من عبودية؟ لا شك أن هذه المعرفة توجد في العبد صدق الإقبال على الله جل وعلا وحسن التوكل عليه ودوام الطاعة له، لأن العبد يعلم أن ربه سبحانه وتعالى الذي يتجه إليه بالعبادة والسؤال والطلب حي لا ينام، حي لا يموت، حي لا يمسه لغوب ولا تعب، فهذا يوجد فيه توجه صادق إليه وحده دون سواه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا يستفيد من المسلم فائدة أن الحي الذي يموت لا يعلق القلب به ولا يتوكل عليه، والحي الذي قد مات من باب أولى لا يلتجأ إليه ولا يتوكل عليه، والجماد الذي ليس له حياة أصلا من باب أولى لا يتجه إليه ولا يتوكل عليه. فهذا يبين لنا بطلان عبادة غير الله. قوله إن الله حي لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا من الدلائل العظيمة على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى. يقال لمن يعبد غير الله: تعبد من ينام؟ تعبد من ينام؟ يكفيك أنه ينام لا تعبده، هذه وحدها تكفي، كونه ينام هذا وحده كاف ألا يعبد. لماذا؟ لأن نومه دليل على نقصه، كيف تعرض حاجتك عليه وكيف تتوكل عليه وهو فيه نقص؟ فكيف يطلب الكمال ممن هو ناقص؟ كيف يطلب العافية ممن لا يملكها في حق نفسه، لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فهذا وحده كاف في بطلان عبادة غير الله. الحي الذي يموت أو ينام هذا كيف يتجه إليه؟ والحي الذي قد مات ودفن ووري في التراب كيف يتوجه إليه؟ والحجر الذي هو جماد كيف يتوجه إليه ويلتجه إليه؟ فهذا من أبين البينات وأوضح البراهين على بطلان عبادة غير الله تبارك وتعالى. ومن يدعو غير الله تبارك وتعالى خسف عقله، إذ كيف يسوي هذه المخلوقات بالرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى الذي بيده أزمة الأمور جل وعلا؟ ولهذا جاء ملاحظة هذا المعنى في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. التوجه يكون لمن؟ للحي الذي لا يموت، للحي الذي لا ينام، للحي الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. أما الحي الذي يموت والحي الذي ينام والحي الذي تأخذه السنة والنوم والحي الذي ينصب ويتعب ويمرض ويسقم، كيف يتوجه إليه؟ بالدعاء والعبادة والسؤال والطلب. فهذا من أبين البينات وأوضح البراهين على بطلان عبادة غير الله وعلى وجوب إفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة والذل والخضوع والانكسار. قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الكلمة الثانية قال: يخفض القسط ويرفعه. وجاء في بعض روايات الحديث في الصحيح: يخفض الميزان ويرفعه، أي أن الميزان بيده ووزن الأمور بيده وبتدبيره سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا الخافض الرافع، القابض الباسط، المعطي المانع، الذي بيده أزمة الأمور تبارك وتعالى. وهذا أيضا من الدلائل والبراهين على وجوب كمال الذل له والانخضاع والخضوع له والانكسار بين يديه تبارك وتعالى. يخفض القسط ويرفعه، فالأمر بيده تبارك وتعالى، الأمر بيده، بيده الخفض والرفع والقبض والبسط والعطاء والمنع والعز والذل، كل شيء بيده تبارك وتعالى. فهذا يدل على شدة افتقار العبد إلى الله وغنى الله سبحانه وتعالى عن عباده، غني عنهم من كل وجه وهم فقراء إليه من كل وجه، لا غنى لهم عنه طرفة عين. والجملة الثالثة قال: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وهذا فيه أن الأعمال ترفع إلى الله، أعمال الليل ترفع قبل أعمال النهار، وأعمال النهار ترفع قبل أعمال الليل، يعني أن الأعمال ترفع إليه أولا بأول، اليوم بيومه والليل بليلته. ترفع إليه أعمال الليل قبل النهار وأعمال النهار قبل الليل، ترفع إليه وهو سبحانه وتعالى مطلع عليها، لا تخفى عليه تبارك وتعالى منها خافية، أحصى كل شيء عددا وأحاط تبارك وتعالى بكل شيء علما. لكن هذا الرفع للأعمال إليه لله تبارك وتعالى فيه حكمة سبحانه وتعالى، فالأعمال ترفع إليه، أعمال الليل التي قام بها العبد في ليلة ترفع قبل أن يأتي الصباح، وأعمال النهار ترفع قبل أن يأتي الليل، فيترفع أولا بأول أعمال الليل وأعمال النهار. فالجملة الثالثة رفع أعمال الليل قبل أعمال النهار، والجملة الرابعة رفع أعمال النهار قبل أعمال الليل، رفعها إلى الله سبحانه وتعالى. والرفع في قوله ترفع إليه فيه دليل على علوه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا علي على خلقه سبحانه، وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى وهو الكبير المتعال، فهو العلي سبحانه وتعالى العلي على خلقه. ومن ينكرون علو الله، ما معنى قول المصطفى، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى قوله ترفع إليه، وماذا يفهمون من مثل هذا الحديث ونظائره؟ وكذلك قول الله عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه. هذه كلها شواهد على علو الله، كلها شواهد على علو الله. ولهذا من ينكر علو الله أو يقول تعالى الله عن ذلك، في الله في كل مكان، ما معنى ترفع إليه، وما معنى إليه يصعد، وما معنى تعرج إليه؟ كل هذه الأحاديث ما معناها؟ على حد قولهم وفهمهم ليس لها معنى، ليس لها معنى. فالشاهد أن هذا الحديث ونظائره من الدلائل الواضحات على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه سبحانه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله فوق عباده سبحانه، وترفع إليه أعمال الليل قبل أعمال النهار، وأعمال النهار قبل أعمال الليل. ويوضح هذا المعنى الحديث الآخر عندما قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر في هذين الوقتين، ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهذا فيه أيضا دلالة على كمال إحاطة علم الله عز وجل بأعمال العباد، وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه منها خافية. الأعمال التي تكون بالليل كلها محصاة على العباد وترفع إليه، وهذا من كمال حكمته، ترفع إليه في وقتها، وأعمال النهار أيضا ترفع إليه، فالكل محصى، أحصاه الله ونسوه. والعبد إذا كان غارقا في ذنوبه لا يزال يوما بعد يوم يحمل وزرا وإثما يمارسه في هذه الحياة، ثم ماذا يكون؟ يلقى الله عز وجل بذلك كله محصا عليه، أحصاه الله ونسوه. يأتي يوم القيامة يحمل وزرا، يحمل وزرا يلقى الله تبارك وتعالى به. فهذا مما ينبه العبد، قوله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، هذا مما ينبه العبد على مراقبة، على المراقبة والمحاسبة ومتابعة نفسه في الأعمال، وينتبه ألا تغرب شمس اليوم ولا يخرج الصباح إلا وله حظ من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وعنده سلامة من الآثام والمعاصي والذنوب التي تسقط الله جل وعلا، لأن الأمر مستمر كل يوم بيومه وكل ليلة بليلتها. فهذا يجعل العبد في دوام المحاسبة ودوام المعاتبة لنفسه ودوام المجاهدة على الأعمال الصالحة كل يوم بيومه. هذا المعنى الذي يلمح إليه الحديث. تجد كثير منا في أمور الدنيا يلاحظ ذلك ملاحظة تامة، يلاحظ ذلك ملاحظة تامة وملاحظة دقيقة، والشيء الذي يرفع له وقت محدد يرفع فيه تجد الإنسان ماذا يأتي به بدقة، لأنه يقول إذا رفع ما لا مجال لي أن أحصله وقد فاتني، فتجده يتابع بدقة تامة حتى لا يفوته. فهذا المعنى الذي قاله عليه الصلاة والسلام يرفع إليه أي إلى الله عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، هذا فيه دعوة للعبد لمتابعة الأمر ومجاهدة النفس ومحاسبتها والجد والاجتهاد، لأن الوقت يمضي والأيام تمضي والليالي تمضي، وكل يوم بيومه ترفع، وكل ليلة بليلتها ترفع، وما ذهب من الليالي والأيام لا يعود ولا يرجع. فهذا فيه دعوة للعبد أن يجد ويجتهد في حفظ أيامه وحفظ لياليه بما يسره أن يلقى الله تبارك وتعالى به. والليالي والأيام مستودع للأعمال، وكل ما يكون من العبد في لياليه وأيامه سيلقى الله تبارك وتعالى به يوم القيامة. ثم ذكر الجملة الخامسة، قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الله تبارك وتعالى منتهن إلى كل المخلوقات وجميع الكائنات، فهو سبحانه وتعالى يبصر جميع الكائنات ويرى جميع المخلوقات، لا 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 يفوته شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء. سبحانه وتعالى يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى تبارك وتعالى جريان الدم في عروقها، ويرى تبارك وتعالى سريان الماء في عروق النبات. يرى كل شيء سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، لا يخفى عليه شيء، لا يعزب عنه شيء، لا يغيب عنه تبارك وتعالى شيء، مطلع على كل شيء، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم هنا: حجابه النور، أي حجاب الله النور. يقول: لو كشفه، يعني لو كشف هذا النور الذي جعله تبارك وتعالى حجابا له لأحرقت سبحات وجهه. ومعنى سبحات وجهه أي بهاء وجهه ونور وجهه وجلال وجهه وجمال وجهه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره منتهن إلى كل المخلوقات، يبصر تبارك وتعالى كل شيء. فهذا يدل على كمال الله سبحانه وتعالى وكمال عظمته وبهائه وجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى، سبحات وجهه أي بهاء الوجه وحسنه وجلاله وكماله، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا فيه كمال عظمة الله جل وعلا، كمال عظمة الله. وفيه أيضا ضعف المخلوق، ضعف المخلوق، وأن المخلوق شأنه أن سبحات وجه الله عز وجل لو كشف عنها الحجاب لاحترق، ويوم القيامة يجعل الله عز وجل للمخلوق قدرة وقوة يتمكن بها من رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا رؤية الله لا تكون لأحد في الدنيا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لا تكون إلا يوم القيامة، يكرم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في الحديث إثبات الوجه صفة لله تبارك وتعالى. ودعوكم من أقوال العاطلين المبطلين، الجاحدين المنكرين المكذبين لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون في الله وفي كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمون، ممن خاضوا في التأويل الباطل زعما منهم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى. فالله له وجه عظيم جليل يليق بجلاله وكماله، أثبت ذلك هو سبحانه وتعالى لنفسه، وأثبت له ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى له وجه عظيم يليق بجلاله وكماله. وجه الله سبحانه وتعالى له بصر، قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، أيضا في إثبات البصر لله تبارك وتعالى، فهو يبصر جل وعلا ويرى ويبصر بعينين جاء ذكرهما في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى تجري بأعيننا، قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، أي له عينان كاملتان منزهتان عن النقائص والعيوب. فكل ذلك نؤمن به، ومن لا يؤمن بذلك ومن ضيع هذه المعرفة بالله ترتب على ذلك من ضياع إيمانه ورقة دينه وضعف عبادته وضعف صلته بالله بحسب ما ضيع من معرفته بربه. ولهذا قال العلماء إن للعقائد الفاسدة شؤما على أصحابها، إن للعقائد الفاسدة شؤما على أصحابها، من يعطلون الصفات ويخوضون فيها تحريفا وتعطيلا وجحدا ونفيا، هذه لها شؤم عليهم. ولهذا تأتي أعمالهم تبعا لفساد العقائد أعمال ضعيفة وأعمال مضيعة وتفريط في الواجبات وفعل للمحرمات، وهذا كله ناشئ من فساد العقيدة فيما يتعلق بالله وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أن يمر نصوص الصفات كما جاءت وأن يؤمن بها كما وردت. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نخوض في صفات الله بعقولنا القاصرة كما يفعل علماء الكلام أهل الضلال والباطل، يأتون إلى الصفات المثبتة في القرآن والسنة ويخوضون بعقولهم، يقول الوجه ما يليق بالله، والبصر ما يليق بالله، والكذا ما يليق بالله، والاستوى ما يليق بالله، ثم يخوض في تأويلات باطلة تفسد عليه دينه وعلى من يستمع إليه. وهذا كله يجب الإعراض عنه وعدم السماع إليه والبعد عنه وعن أهله، والإقبال على العقيدة الصحيحة الصافية النقية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وحتى تعرفوا جيدا ما أتحدث عنه، تذكروا حال الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث ويقول أمثاله من أحاديث الصفات، بأي شيء تلقوها؟ هل سمعتم أن أحدا من الصحابة قال يوم من الأيام لو كان لله وجها لكان كذا وكذا، لو كان الله مستويا على عرشه للزم أن يكون كذا؟ أبلغكم شيء عن أحد من الصحابة مثل ذلك؟ هذا كله ضلال لم يوجد إلا مع وجود البدع والضلالات والانحرافات عن دين الله. أما قاعدة الصحابة وقاعدة من اتبعهم بإحسان في هذا الباب، تلقي أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بالقبول بدون اعتراض وبدون انتقاد وبدون تحريف وبدون تأويل، وإنما تلقي تام لها بالقبول. يقول الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. أما على قاعدة المتكلمين وعلينا أكمله الانتقاد، قاعدتهم في هذا الباب وعلينا الانتقاد، لأن المتكلم عندما يقف عند أحاديث الصفات لا يسلم وإنما يبدأ ينتقد، لو قلنا كذا للزم أن يكون، هذا انتقاد ليس تسليما. فقاعدة الصحابة وقاعدة من اتبعهم بإحسان في هذا الباب التسليم والإيمان، ولا وعندهم أنه لا أحد أعرف بالله من الله، ولا أحد أعرف بالله من خلق الله من رسوله عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن الواجب على المسلم في جميع نصوص الصفات الواردة في القرآن والسنة أن يتلقاها بالتسليم والإيمان، الإيمان التام الكامل يثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى لا تغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. أخرجاه.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في باب التعريف بالله، تعريف عباد الله بالله سبحانه وتعالى. قال: يمين الله ملأى، يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وصف يمين الله، وهي يده تبارك وتعالى، وصفها بأنها ملأى وأيضا سحاء. وانتبه للوصفين، ففي العلم بهما فائدة عظيمة لك: ملأى وسحاء. قد يكون الإنسان يده فيها، قد يكون فيها شيء من العطاء أو فيها شيء من الامتلاء، ولكنها غير سحاء، يكون بخيلا. وقد يكون كريما، عنده حب للنفقة لكن ما عنده شيء، ليس عنده شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. يد ملأى وأيضا معطاء، سحاء ينفق بالليل والنهار. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على كمال عظمة الله عز وجل، وأن الخير بيده سبحانه، وأنه واسع العطاء جزيل المن، عطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق جل وعلا. يمينه ملأى. إذا عرف العبد أن الله عز وجل شأنه كذلك، يمينه ملأى لا يغيضها أي لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، ما الذي تولد هذه المعرفة في قلبه؟ ما الذي تولد هذه المعرفة في قلبه إذا عرف ربه سبحانه وتعالى هذه المعرفة، أن ربه سبحانه يمينه ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار؟ هذا يولد فيه ماذا؟ صدق الإقبال عليه، يولد فيه المعنى الذي جاء في قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. ابتغ الرزق عند من يمينه ملأى سحاء الليل والنهار. فهذا يجعل العبد، هذه المعرفة تجعل العبد يقبل على الله ولا يقبل على أحد سواه تبارك وتعالى، لأن الرزق بيده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الأمور بيده، هو الرزاق. قال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. من القصص اللطيف في هذا الباب قصة أوردها ابن قدامة رحمه الله عن الأصمعي. الأصمعي كان رجل رحالة يرحل للبلدان وللمناطق، فيقول: لقيت أعرابي، وصفه الأصمعي بأنه جلف يعني في تعامله، فيقول: كان على ناقته وكنت أمشي على قدمي، فلقيني وهو على الناقة، فقال لي: من ممن أنت؟ قلت من بني الأصمع. قال لعلك الأصمعي، كان مشهور في زمانه في الناس، قال لعلك الأصمعي، قال أنا هو. قال من أين جئت؟ قال له الأصمعي: جئت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن. فقال الأعرابي: أول الرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ أول مرة يسمع. أول الرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قال نعم. قال أسمعني شيئا منه. قال انزل من ناقتك. فنزل فقرأ عليه، يقول قرأت عليه سورة الذاريات حتى وصلت إلى قول الله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: أو هذا كلام الرحمن؟ قلت: إي والله هذا كلام الرحمن. قال: امسك ناقتي. فمسكها فنحر الناقة وقطعها قطعا وقال: ساعدني على تفريقها بين الناس. ضمن الرزق ناقة التي هي معه، ذبحها ونحرها وقسمها، ضمن الرزق. امتلى قلبه إيمان بمدلول قوله تعالى: وفي السماء رزقكم ما توعدون. يقول: ففرقنا اللحم ومضى وهو يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم لقيته بعد سنوات في مكة في المطاف، فعرفني وعرفته، فقال لي: اقرأ علي من كلام الرحمن. فقرأت عليه سورة الذاريات حتى وصلنا قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال: بعده شيء؟ قلت: نعم. قال: اقرأ. قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال الأعرابي كلاما عجيبا، قال: سبحان الله، ومن أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين. يعني نصدقه بدون أن يحلف، انظر هذا الفقه. قال: ومن أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين، فورب السماء والأرض، يحلف سبحانه وتعالى، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. على كل حال، إيمان العبد بأن الله عز وجل يمينه ملأ يورث العبد افتقارا، ذلا، سؤالا، طلبا، طمعا. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يذل له وأن يسأله وأن يلح عليه وأن يطلب منه، يحب ذلك من عبده. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. يمينه ملأ، خزائنه ملأ، ما عنده تبارك وتعالى لا ينفد، ثم لا يتجه إليه العبد بالسؤال. من لا يسأل الله يغضب عليه. يقول الناظم: والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. تجد من الناس من يسأل من يغضبون منه إذا سألهم ويتبرمون، ويترك سؤال من يحب منه كل وقت وحين أن يسأله. ومن هو خزائنه تبارك وتعالى ملأ سبحانه. قال: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، وأيضا تضبط لا تغيضها نفقة، أي لا ينقصها. وجاء في بعض الروايات: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. أو هنا نعم، قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في، أي لم ينقص ما في يمينه، لأن ما عنده لا ينفد سبحانه وتعالى. عطاؤه سبحانه وتعالى كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لمن يشاء ويقدر، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض. والحديث واضح الدلالة، بل صريح الدلالة، على أن الله سبحانه وتعالى له يدان، على أن الله سبحانه وتعالى له يدان تليقان بجلاله وكماله. قال: يمين الله ملأ وماذا؟ وبيده الأخرى. وهذا جاء أيضا التصريح به في القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه وتعالى: بل
يداه مبسوطتان، فهذا جاء صريحا في كتاب الله عز وجل، وهو صريح في ثبوت يدين لله سبحانه وتعالى، وهما يدان حقيقيتان تليقان بالله. ولو قرأت هذا الحديث، لو قرأت هذا الحديث لوجدت فيه من وصف اليدين ما يقطع دابر المعطلين المؤولين الذين يؤولون اليد إما بالقدرة أو القوة أو النعمة أو غير ذلك من التأويلات. فوصف اليد هنا بعدة صفات، تأملها. قال وصفها بأنها يمين، وصف الثانية بأنها أخرى، ووصفها أيضا بسحاء يعني يعطي، ووصفها أيضا قال بيده الأخرى الرفع والخفض، وفي الحديث الآخر قال يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. يقول ابن القيم في كتابه الصواعق وصفت يد الله في القرآن والسنة بما يقارب 100 صفة كلها تدل على أنها يد حقيقية، 100 صفة، مثل البسط، العطاء، القبض، الأصابع إلى غير ذلك، قرابة 100 صفة جاءت في الكتاب والسنة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، القبض والطي والأخذ إلا تلقاها الله بيمينه، أحاديث كثيرة جدا وآيات كثيرة فيها وصف اليد لله تبارك وتعالى بأنها يد حقيقية. ومع هذا الوضوح ومع كثرة هذه الدلائل تجد أهل التأويل الباطل يقفون عند النصوص التي فيها اليد ويصرفونها ماذا؟ عن مدلولها، ويقولون المراد باليد القدرة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا قاطع لدابرهم، قاصم لهم، اقرأه عليهم ويكفي في إبطال ما يقولون. من يقول لك اليد القدرة اقرأ عليه الحديث، قل له أنت تقول اليد القدرة، ماذا تصنع في هذا الحديث؟ يمين الله ملأ، ها؟ ماذا تقول؟ قدرته ملأ، يمين الله ملأ، قدرته ملأ، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى وبقدرته الأخرى، هذا كلام يستقيم. قراءة الحديث هذا وحده كافي في إبطال تأويل المتأولين. وهذه قاعدة نبه عليها أهل العلم في رد التأويل، إذا تأول متأول شيئا من صفات الله يكفيك أن تورد له، أن تذكر له موارد هذه الصفة في القرآن والسنة موضعا موضعا، يكفي هذا، يكفي إيراد هذا في رد باطله. الشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات عظمة الله وجلاله وكماله، وأيضا سعة عطائه ومنه، وأن الأمور بيده عز وجل، العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط كل ذلك بيده، وإثبات اليمين له وإثبات اليد الأخرى له سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ثابت في القرآن في سورة الزمر، قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتين ينتطحان، فقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت لا. قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد.
ثم أورد هذا الحديث في التعريف بالله سبحانه وتعالى، وفيه بيان كمال علمه سبحانه وتعالى. قال شاتان ينتطحان، أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قلت لا. قال لكن الله يدري، فهذا فيه إثبات علم الله المحيط، علمه المحيط بالعباد والمحيط بالبهائم والدواب وبكل المخلوقات، أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أحاط كل شيء علما وأحصى كل شيء، فكل شيء أحصاه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات العلم وفيه إثبات العدل، كمال العدل. ولهذا قال وسيحكم بينهما، وسيحكم بينهما أي يحكم بينهما يوم القيامة. وهذا المعنى جاء أيضا في الأحاديث الأخرى ما يشهد له، كقوله عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، يعني من ضيع الحقوق وأدائها إلى أهلها في الدنيا سيؤديها لزاما إلى أهلها يوم القيامة. قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي نطحتها، الجلحاء التي ليس لها قرون والقرناء التي لها قرون. والشاة القرناء إذا نطحت الشاة الجلحة بقرنها يقتص لها منها يوم القيامة، يقتص لها منها يوم القيامة، فما بالكم بمظالم العباد. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن أنيس وهو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ يعني عرفنا حفاة وعرفنا عراة، حفاة لا نعال عليهم، عراة ليس عليهم ثياب، بهما ما معناها؟ قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء، من كان عندهم مال قصور تجارات ممتلكات كل هذه بموته انتهى، انتهت بالنسبة له، ليس معهم من الدنيا شيء. قد ينتهي بالإنسان نهبة كبيرة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ثم يموت بعد انتهابها بساعة فلا يستفيد منها شيئا، وتكون ماذا؟ يحملها يوم القيامة وزرا، ويأتي بها يوم القيامة مظلمة. قال بهما أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم ينادي سبحانه وتعالى، وقد حشر العباد، ثم ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض. ثم يقول سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال الصحابة رضي الله عنهم وكيف ذاك يا رسول الله؟ وهم إنما جاءوا بهما. قال بالحسنات والسيئات. وقوله بالحسنات والسيئات يوضحه الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. هذا معنى قوله في الحديث الأول بالحسنات والسيئات. إذن هذا الحديث فيه من التعريف بالله بيان إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، أحاط بها علما وأحصى كل الأعمال وكل ما يقع، أحاط بذلك علما سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وأيضا فيه إثبات عدل الله سبحانه وتعالى، وأن المظالم لا تضيع، حتى قال عليه الصلاة والسلام ولو كان عودا من عراك ما يضيع شيء، المظالم لا تضيع حتى لو كان شيئا قليلا لا يضيع، من اقتطع شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين ليس هناك شيء يضيع. فهذا فيه كمال عدل الله سبحانه وتعالى. والمعرفة هذه المعرفة بأمثال هذه الأحاديث يورث العبد ماذا؟ تقوى الله عز وجل وبعدا عن الظلم، وبعدا عن التعدي، فالمظالم لا تضيع، والظالم سيلقى الله سبحانه وتعالى بمظالمه وسيجازى ويحاسب بميزان بمثقيل الذر، وهذا كله من كمال عدل الله. فهذه معرفة عظيمة يترتب عليها من صلاح العبد وصلاح أعماله وزكاء نفسه وحسن معاملته ومراقبته وبعده عن المظالم، يترتب عليها خير عظيم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا الحديث يبين لنا أيضا بابا من أبواب معرفة الله سبحانه وتعالى، ويبين لنا أيضا في الوقت نفسه أثر المعرفة في صلاح العبد، أثر المعرفة في صلاح العبد، وأن الأمرين مرتبطان: معرفة العبد بربه يرتبط به صلاح العبد، ولهذا ربط بين الأمرين عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأصلحوا أنفسكم بأداء الأمانات، وجاهدوا أنفسكم على أدائها، وإذا حكمتم بين الناس عليكم أن تحكموا بالعدل. ثم ختم الآية بقول: إن الله كان سميعا بصيرا. انتبهوا، انتبهوا، هذا الذي أمرتم به، وانتبهوا، الله جل وعلا سميع بصير، بمعنى أن علم العبد بسمع الله لكلامه ورؤيته لأفعاله وحركاته وسكناته يجعله يحافظ على الأمانة، وإذا حكم لا يحكم إلا بالعدل، مراقبة لله وخشية له وطاعة وعلما بأن ربه تبارك وتعالى يسمعه ويراه. وإيمان العبد الصحيح بأن الله عز وجل يسمعه ويراه يترتب عليه صلاح العبد. وكم في هذه المعرفة من النفع للعبد لو استحضرها وتذكرها. أحد السلف رأى رجلا وامرأة في ريبة، فقال لهما: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. ويقول ابن رجب: راود في أحد كتبه، يقول: راود أعرابي أعرابية في الصحراء، وقال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يعني من ماذا تخافين؟ لا أحد يرانا، من أي شيء تخافين؟ قال: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت له: وأين مكوكبها؟ مكوكب الكواكب أين هو؟ ألا يرانا؟ فاستحضار الأب لرؤية الله له وسماعه لكلامه من الأسس العظيمة لصلاح العبد في أقواله وأعماله. ولو استحضر العبد رؤية الله له وسماعه لكلامه لاستحيا من الله حق الحياة، أن يتكلم بكلام يسخطه أو أن يفعل فعلا يسخطه. لكن ضعف معرفة العبد بأسماء الله وبأن ربه تبارك وتعالى سميع بصير، ضعف المعرفة توجد عند الناس المعرفة المجملة لكنها متفاوتة فيهم، فضعف هذه المعرفة في القلوب تجعل العبد ينخرط فيما ينخرط فيه من معاصي، ويقع فيما يقع فيه من آثام. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام لما قرأ هذه الآية، قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع أي النبي عليه الصلاة والسلام إبهاميه على أذنيه، الإبهام هذا والتي تليها السبابة فكان عليه الصلاة والسلام يضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. قال العلماء رحمهم الله أراد بذلك تحقيق الوصف وتثبيته، وأن الله عز وجل له سمع حقيقي وبصر حقيقي، أراد أن يثبت هذا الأمر ويحقق هذا الوصف ويؤكد ثبوته عليه الصلاة والسلام بوضع الإبهام على أذنيه والسبابة على عينيه، تحقيقا للوصف وتثبيتا له، تحقيقا للوصف وتثبيتا له. ولهذا نظائر في سنته، مثل لما كان على المنبر وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يطوي السماوات بيمينه ويهزهن، وهو على المنبر أخذ يهز النبي عليه الصلاة والسلام يمينه حتى قال الصحابة أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم أي المنبر. فهذا كله المراد به تحقيق الوصف وتثبيته، وأن الله عز وجل له سمع حقيقي وله بصر حقيقي يليق بجلاله، وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. واقرأ هذا المعنى واضحا في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه تبارك وتعالى السمع والبصر بعد نفي المثلية. فماذا أفاد؟ قال العلماء في إثبات السمع والبصر بعد نفي المثلية دليل على أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله لا يستلزم ماذا؟ التشبيه. فالصفات لله ثابتة على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى وكماله، وهو سبحانه منزه عن النقائص والعيوب. وليحذر المسلم في هذا الباب من أن يبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه أو يبالغ في التنزيه إلى حد التعطيل، فكل منهما ضلال. والحق قوام بين ذلك، الحق حسنة بين سيئتين وهدى بين باطلين، باطل المشبهة وباطل المعطلة. الحق هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو الحق. نعم.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. وهذا الحديث فيه التعريف بالله ببيان كمال علمه وإحاطة علمه، وأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، واختص تبارك وتعالى بعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، اختص بذلك ولم يطلع أحدا على ذلك إلا في أشياء معينة لحكمة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالله عز وجل اختص بعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، كما يدل على هذا الحديث، وأيضا كما يدل عليه الآية التي أشرت إليها. ولهذا قال العلماء رحمهم الله من ادعى علم الغيب فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولأنه أيضا ينازع الله في خصائصه وصفات كماله، يدعي لنفسه منازعة الله في خصائصه وصفات كماله. نبينا عليه الصلاة والسلام سمع امرأة تمدحه تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. فعلم الغيب من خصائص الرب العظيم سبحانه وتعالى, لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب, والمخلوقات لا تعلم الغيب, وإنما الذي يعلم الغيب والشهادة هو رب العالمين. وعندما نقول عالم الغيب فالمراد بالغيب أي بالنسبة لنا نحن, أما في حقه سبحانه وتعالى فالكل شهادة, الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية, فهو غيب بالنسبة لنا لأنه غائب عنا. أما الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء, وهو مطلع تبارك وتعالى على كل شيء, فهو غيب بالنسبة لنا. عالم بالغيب أي ما غاب عنا نحن المخلوقات, أما في حقه سبحانه وتعالى فليس هناك غيب, الكل شهادة, الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية, لا تخفى عليه خافية, يعلم السر وأخفى, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, يعلم ما في بطون الأرض ويعلم ما في السماوات, أحاط بكل شيء علما وأحصى تبارك وتعالى كل شيء عددا. قال عليه الصلاة والسلام مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله, وهذا فيه التنبيه على اختصاص الله تبارك وتعالى بعلم هذه المغيبات. قال مفاتيح الغيب, الغيب هو ما غاب عنا, الغيب هو ما غاب عنا, ولا سبيل للعبد إلى النفوذ إليه أو إلى معرفته, فهو غائب عن الإنسان. ورب العالمين تبارك وتعالى مختص بالعلم بالمغيبات. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله, ثم ذكرها قال لا يعلم ما في غد إلا الله, كل الحوادث التي تكون في مستقبل الإنسان في أيامه القريبة أو في أيامه البعيدة, غدا القريب أو غدا البعيد, الله سبحانه وتعالى هو المختص بعلم ذلك. ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله, الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد, يعني ما يحصل في الرحم من نقص أو ما يحصل في الرحم من ازدياد من ضمور في الجنين وضعف أو مثلا اكتمال له ونماء, هذا من علمه تبارك وتعالى. والله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله, ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله, لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله, لا يدري الإنسان متى يموت, وإذا كانت منيته في بلد وهو في بلد آخر ساقه الله تبارك وتعالى إلى البلد الذي فيه منيته. وكم من إنسان سافر ليذهب إلى مكان منيته, كم من إنسان سافر خرج من بيته وركب مطيته ليذهب إلى مكان منيته, منيته محددة في مكان معين فيذهب إليها, تجد يخرج من بيته ويودع أهله ويسافر وقد كتب له في منتصف الطريق بين مكة والمدينة أن تنتهي حياته فذهب إلى منيته. كم من إنسان كثير تكون منيته في بلد فيتحرك في عندما تدنو منيته يتحرك لا 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 ليذهب إلى منيته. وعندما يتفكر الإنسان في القصص التي تحصل من هذا الباب يرى عجبا, ويرى كمال قدرة الله سبحانه وتعالى, يمر على الناس في واقعهم قصص عجيبة. من القصص العجيبة في هذا الباب أن أهل بيت كان والدهم ووالدتهم الكبار الجد والجدة كانوا في سفر وكانوا قادمين, فكانوا أبناء الأبناء وهم عدد ينتظرونهم عند الباب لأنه قرب مجيئهم. فدخل والد أحدهم إلى البيت بعد صلاة المغرب وإذا بابنه نائم عمره 6 و7 سنوات, فقال لوالدته أيقظي، قالت هو تعشى ونام، قال لا أنا أريد أن يكون مع الأولاد يستقبلون والدنا، فأيقظته أمه وألبسته وخرج، ما أمضى ربع ساعة وصدمته السيارة ومات عند الباب. أيقظته أمه لماذا؟ نائم. أيقظته أمه لأن منية جاءت، أمه توقظه ووالده يطلب إيقاظه، ولو يعلم والده أنه يطالب بإيقاظه ليموت وأمه توقظه وتلبسه ثيابه ليموت، ما يدري، ربع ساعة توقظ ولدها ليذهب ليموت. هذا أمر علمه عند الله. انظر يعني للقصة هذه ونظائرها كثير، إذا جاءت المنية ولا يدري أحد متى تأتي، قد تكون بعد ربع ساعة، قد تكون بعد دقائق، فهذا علمه مختص بالله تبارك وتعالى. لا يعلم ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ادعى علم شيء من ذلك فهو مكذب بالقرآن ومكذب بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا عرف العبد هذا العلم، عرف علم الله عز وجل، أن الله عز وجل عليم وعلمه محيط بكل شيء، وأنه اختص بعلم المغيبات وعلم السرائر وما تخفي الصدور، أحاط بكل شيء علما، فهذا يورث العبد مراقبة لله سبحانه وتعالى وخشية وإقبالا على الله وقياما بعبادته وإصلاحا لحاله بينه وبين الله عز وجل. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يزيدنا بصيرة بدينه ومعرفة بأسمائه وصفاته وتعظيما لجنابه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.